مع الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية الجديدة، ومع سماحة الخطيب الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ترتبط الآية الكريمة بالهجرة النبوية الشريفة، والواقع موضوع الهجرة يعني إنما وسائل الإعلام تصر على استعادته سنويا، لأن أكو بي دروس ضخمة وبعظات وعبر نحاول أن نأخذ أو نشير إلى بعضها إن شاء الله خلال البحث. موضوع الهجرة فقط عن نعرف إحنا أنه تم بالسنة الثالثة عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يعني من بعد ما بعث النبي ب13 سنة هبط عليه جبرائيل ليأمره بالهجرة. من هاجر عمره كان 53 سنة. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله شبقت هجرته قضايا، ومن بعد هجرته حدثت قضايا، لأن أكو تعتبر الهجرة فاصل بين العهد اللي نسميه عهد تأصيل العقيدة وبين العهد اللي نسميه عهد تأسيس الدولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله بدأ يأسس المجتمع على أساس الدولة بالمدينة بعد الهجرة، ولذلك خطى خطوات جبارة ستمر علينا إن شاء الله بعد هجرته مباشرة. السبب هي طبعا اللي الجؤوا شوية يسرع بالهجرة، يعني وصلت الأمور إلى نقطة حاسمة. اجتمعوا قريش بدار الندوة. دار الندوة تقدر تسميه مجلس شورى أو تقدر تسميه مثلا برلمان، الآن نعبر عن البرلمان. كانوا إذا عندهم قضية مهمة يطرحوها، وكانوا يناقشوها على مستويات أعضاء هذا النادي اللي عندهم دار الندوة، وكانت مو مقتصرة على الرجال، لا أكو بها نساء أيضا، يعني كانت أخت أبو سفيان عمة معاوية زوجة أبي لهب عضوة أيضا في دار الندوة، وأكو نساء أيضا أخر، فكانوا يتبادلون الرأي، يطرح الرأي ويتبادل. زين، صار الرأي عندهم أنه لابد من إبعاد هذا الرجل عن بلدنا، هذا ما ممكن أن ترك لأن راح يفسد مجتمعنا. قريش أحست بخطر البعثة، وأن مسألة البعثة مسألة مو حادث محلي راح نقدر إحنا نسيطر عليه، لا راح يخرج عن قدراتنا وسيطرتنا وراح يمشي إلى العالم. فهذا إحنا شلون نقدر نحصن أنفسنا من عنده؟ لابد أن نحصن أنفسنا بطريقة من الطرق الثلاثة. جماعة طرحوا فكرة الحبس، قالوا نحبسه، نعم نجيبه ما نخليه يتحرك، نفرض عليه إقامة جبرية في داخل دار وما يتحرك أبدا، وبهذا نأمن من تحركاته تماما. هذا معنى يثبتوك يعني يحبسوك. زين، وجماعة قالوا لا، هاي ما تنحل المشكلة، يعني ممكن أن يدخل عليه بعض أهله أو أقاربه ويسربون أفكاره للخارج، فخلي نبعد عنه. جماعة أخر قالوا لا، إذا أبعدناه ما سوينا شيء، يعني طلعناه من مكان إلى مكان آخر وظل يتحرك في حرية، نقضي عليه نقتله. وطريقة القتل أن نضيع دمه، لأن أكو بطنين بقريش، بطنين ضخمات، بني هاشم وبنو الفضل، دول راح يطالبون بدمه، فإحنا للقضاء عليه بدون مطالبة ما راح نضيع دمه. كل واحد من عشيرة نجيبه نعطيه سيف، إذا أعطيناه سيف نأمرهم جميعا أن يضعوا سيوفهم فيه دفعة واحدة، حتى بهاي الطريقة يضيع دمه. بعد ما تستطيع عشيرته أن تقاتل القبائل كلها. هذه الآراء اللي انتهوا إليها بعد مداولات عريضة طويلة، انتهوا إلى هذه الأصار، القرار أن ينفذوها ليلة الهجرة. جن هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل لها المعلومات، هاي يحمل لها الآية، وإذ يمكر بك الذين كفوا. أولا خلي أعطيك فكرة عن ألفاظ الآية، من بعد ألفاظ الآية نجي للمضمون. يعني قد الواحد من عندنا لما يسمع أن الله يمكر، يعني الله مكار، يعني مثل ويمكر بك والله خير المكر، شنو معنى المكر من الله؟ المكر من الإنسان الحيلة، المكر من الإنسان الحيلة والتصرف الغادر، هذا هو من الإنسان. لكن من الله عز وجل إبطال الحيلة، إنما عبر عنا مكر من باب المقابلة يسموها. شلون يعني من باب المقابلة؟ يعني الآن احنا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا اللي جازي ما مرتكب سيئة، إذا واحد أنا ارتكب وياي سيئة أو جازيته أنا ما مرتكب سيئة، أنا مدافع عن نفسي. لماذا يعبر عنها القرآن الكريم بأنها سيئة؟ من باب التقابل. هاي لاحظ يعني جريا على عادة العرب بتعبيراتكم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، مو شاعر العرب يقول ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني يسمون التقابل باسم الفعل، يسمون عينا. فهنا القضية المكر من الله عز وجل إبطال مكرها، يعني إذا مكروا نبطلوا مكرهم، يعني نردها إلى أعناقهم. يعني التصرف اللي يصورون أنا راح هم يسلمون بي، بالعكس راح يضعون هم بي. هذا المعنى اللي تريد الآية. خلينا نرجع الآن للآية. قلنا أن جبرائيل هبط على النبي صلى الله عليه وآله يحمل هذه الآية وأقرأها للنبي جل ترى جمعهم متيئين إلى القضاء عليك، أنت لابد من أن تخرج، وعندما تطلع ينبغي أن واحد يظل بمكانك حتى يوهمهم أنك بعدك ما تزال نايم في مكانك. إن الله يأمرك أن تضجع عليا مكانك. استدعى النبي صلى الله عليه وآله عليا صلوات الله عليه، قال له الله أمرني أن أرجعك مكاني. قال له يا رسول الله وتسلم؟ يعني إذا أنا نمت مكانك أنت تسلم أنا ما منه. قال بلى. قال روحي لروحك الفتى ونفسي لنفسك الوقى. أخذ سيفة نعم واضطجع. إلى هنا طبعا احنا نعرف ان عملية الهجرة اشتركوا بها اشخاص. افرض ابو بكر طلع مع النبي وراح الى الغار وعلي بن ابي طالب نام مكان النبي، وجملة من الصحابيات هيئا طعام قسم للنبي وقسم هيئوا راحلة. طب هذا كله اسهام في العملية. واحنا عندما نمر بتاريخ الحادثة لازم نسلط الضوء على الحادثة بجميع ملابساتها. يعني بتعبير أبسط ينبغي أن لا نترك ذكر فضل لأحد إلا ونذكره. أي واحد إلى فضل بالواقع نذكر فضله ونذكر إسهامه، لأنه هو هذا معنى التاريخ السليم. التاريخ النظيف السليم يعني افرض لما تسلط كاميرا على حادثة، الكاميرا تكون تسلطها على المشهد بكامله، يعني تصور الموضوع كله. اما ان تتسلط الكاميرا على جزء من المشهد وجزء الثاني يصير عليه تعتيم وظلام، هذا نقص وعيب. وبالفعل تلقى اكو جماعة من المؤرخين عندهم هالروح هذه، وهذه روح مع الاسف مو نظيفة. يعني انت تذكر ان النبي خرج، طيب اذكر تضحية هذا الرجل، هذا تضحية للمسلمين، يعني اذكر هذا. شو يسلط من الضوء على علي بن ابي طالب؟ يعني غريب والله غريب. يعني شو مثلا اقرب لك المعنى، ابن كثير لما يمر في حادثة الدار، يعني لما نزل على النبي صلى الله عليه واله قوله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، النبي ارسل خلف علي قال اصنع لنا طعام، اذبح لنا خروف واصنع لنا طعام، سوي لنا وليمه لدول 40 واحد حتى ياكلون، وبعد ذلك شوف نتداول بالموضوع. وفعلا صنع لهم امير المؤمنين سلام الله عليه، فخذ من الذبيحة وطعام الباقي هيئة، وقام النبي قال لهم لقد جئتكم بغير ما جاء به وافد إلى قومه، من منكم يعينني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ ما حد قال له طبعا غير الإمام علي عليه السلام. 3 مرات أمسك من ردبته قال هذا أخي ووزيري وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا. يجي هذا المؤرخ يقول امسكه من عنقه وقال هذا اخي وكذا وكذا بهالتعبير. ها يعني تتصور انك بهذا راح تهدم لهذا الرجل؟ يا اخي هذا قمه، هذا قمه ما ينهدم بها الحكايتين ابدا. ها هذا إذا أردت تخصم عينك عن أنت تسيء نفسك وتسيء تاريخك، لأنه إحنا أكو عندنا نجوم مضيئة، أكو عندنا نجوم مضيئة بالتاريخ، هذه تبقي تاريخنا روح، إذا جردنا تاريخنا من عدها ظل تاريخنا رفات، ظل جنازة خالية. ها؟ في واقع الأمر هذا ما يضر هالمعنى أبدا، لأن هذا الرجل صنعته السماء، ومن تصنعه السماء لا يمكن أن تقضي عليه الأرض أبدا. ها؟ مو هذا كلام عبد العزيز أبو عمر بن عبد العزيز يقول له ما بنت الدنيا شيء إلا وهدمه الدين، وما بنى الدين شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه. مش يقول له أحد الأدباء يقول له سيدي كلما تلبد أفق وتجنى بعصفه الديجور وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى والزور، لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض أوصافه الشبى والعبير، بعض أوصافه السنة والعبير، الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير، فحباهم عفوا وطيبا كما يفعل إن زج باللهيب البخور، البخور متحطة بالنار يطيك عطر يطيك طيب. فحباهم عفوا وطيبا كما يفعل، انزج باللهيب البخور وتمهل أبا تراب، فدون الشتم من حولك الفضائل سور، إن أشادت بك السما وأفاضت، أي ضير لو شبك المأجور، فليشب ما شاء فليفعل ما بدا لك. على العموم أعود للموضوع، فاستدعى النبي صلى الله عليه وآله عليا وقال لا تضطجع في مكان، وطلع ما شاء الله. طبعا أكثر من آلاف المراب ذكرت، لكن مو هذا اللي يعنيني، يعنيني أن بداية العهد الجديد نشوف الخطوات اللي خطاها رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي أكو بها إيحائية، خطوات بها إيحائية، سوى قضايا، هاي القضايا بها تدريب تعليم للناس، بها إيحاء. شنو هي؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر وضع لنا قاعدة، وهي القاعدة هي إنسانية بالواقع. شلون يعني؟ يعني احنا قد نمارسها من دون أن نعبر عنها، نمارسها بأفعالنا. يعني أنا إذا عندي وصلة أرض أزرعها، وهي وصلة الأرض ما تطي زرع، ما تطي نبت، أضطر أروح لي إلى وصلة أرض أخرى وحتى تعبي لا يضيع. أنا جاي أتعب أحرث الأرض وأشقيها وأدب البذرة، لازم التراب ينمو ينبت ينبت، إذا لا ما أنبت طبعا أضطر أروح إلى أرض أخرى. مكة ظل بيها النبي صلى الله عليه وآله 13 سنة، ما حصل من وراهم إلا الحجارة، وين ما يروح الحجارة وراء ساحر كذاب، إلا أفراد قلائل تبعه، أفراد جدا أفراد قلائل دولة. فشاف التربة مو صالحة، التربة مو صالحة لأن يبذر الرسالة حتى تنمو، المناخ مو صالح، لازم ينتقل من مناخ إلى مناخ، لأن الناس معادن عيون، تبالي شويتين، الناس معادن، أكو ناس مثل الأرض البور، مو يعبر عنهم القرآن الكريم ذلك بأنهم كانوا قوما بورا، ما بي خير، ما يعطيك نتيجة أبدا. هذا بطبيعة الحال، أنت عليك أن تبذل جهد مرة مرتين ثلاثة، هذا اللي عليك، أكثر من هذا قشوا إنك لا تهدي من أحبك. اللي استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسوي سواء، لكن كانت النتيجة أن بقدر ما ضخلهم من معلومات وعقائد سليمة وسلوك طاهر طيب وأعمال رائعة، كانوا يقابلوا بالعكس تماما، فاضطر أن ينقل الدعوة من هالبيئة إلى بيئة أخرى. وهذا مثل ما أقول لك سلوك إنساني يفعله المصلحون. يعني احنا لما نرجع إلى تاريخ المصلحين نلقى كثير من المصلحين ما نجح في مكان راح إلى مكان آخر، تجارته ما ربحت في مكان راح إلى مكان آخر، وهي طبيعي. هاي يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يأصل في نفوسنا هالمعنى، يريد يقول ترى الناس مثل الأرض، الأرض أكو بعضها ما بها قابلية للإنبات، خلي تنتقلون إلى أرض أخرى. أنت نظريتك إذا ما عجبت جماعة لازم تنتقل إلى مكان آخر. والله مع الأسف هنا أكو حقائق ما نقدر نحط صابعنا على كل جنب له في الواقع. والله والله يا ريت علي ابن الطالب مو عندنا، لو يا ريت مكان آخر بالله، لأن هذا الرجل في غريب، يعني تربتنا ما جيت في حقه لهالرجل. يعني هل هذا اللي يتفجر عطاء ويتفجر عبقرية؟ هذا لازم احنا منمر نلوي أعناقنا عنه، قصتنا عندنا. دائما هذا المثل أضربه، الله يرحم واحد عندنا، هذا كان عنده حديدة يعير بها، نطي درهم يعيرنا بها تمر، نطي بدينار هم يعير بها، نفس بالحديدة نفس هذا تجي ليه أكثر ما يجيب العلي بن أبي طالب دربي بي دب وين ويا شمرة ابن جنده رضوان الله عليهم أجمعين. قل يا سيدي، صحيح أنا أسأل الله أن يجعلنا دائما ممن يبجل النبي ويبجل أصحابه، لأن نعتبرهم ذولا الواسطة بيننا وبين رسول الله للوصول إلى عقائدنا. لكن إحنا ما ينبغي أن نتعدى منهج القرآن، القرآن وضع لنا منهج، فعبر لي والسابقون السابقون أولئك المقربون، ومر بجماعة قال لي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومر بجماعة قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. أنا ما أتعدى منهج القرآن، يعني لا ينبغي أن أتهم بأني أقصر في رعاية الصحابة أبدا أبدا. إحنا منهجنا منهج القرآن، لكن القرآن وضعنا من مناهجه قال لي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقال لي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال لي وضع لي أسس. ينبغي أن أتبع منهج القرآن، كان القرآن حاطة شنو علي قبر قبتي وهيل، وأتأدب بآدابه، أتعلم بتعاليمه على العموم. فهذا الرجل يعني الواقع ظلمه التاريخ، وظلموه حتى بعض من يحبه، من يدعي ان يحبه ظلمه، لان ما عرف يطيع حقه، وتصور يطيع اشياء ما تناسبه. زين، خلينا نعود الى الموضوع هذا الى وقت اخر، خلينا نرجع. هاي اول خطوة النبي صلى الله عليه واله وضع لنا، هذه الخطوة أن الأرض اللي ما يصير بها نبات انتقل إلى أرض أخرى، ولذلك نقل الدعوة وفعلا أثمرت الدعوة ثمر رائع. النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أن اجى للمدينة الأنصار احتضنوا الدعوة وقاموا بها، هاي وحدة. اثنين، الشيء الثاني شوى النبي، ها لا ننسى أن التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر كانت الهجرة شنو؟ منطلق للتاريخ الإسلامي. الآن المسلمين يأرخون بالهجرة، هاي بإشارة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، واللي أشار على المسلمين بأن يجعلوا التاريخ مبدأ الهجرة. طيب، تاريخ الهجري، تاريخ شنو هو؟ تقطيع الوقت، تقطيع الوقت. نبه لي، ليش يعني يريد يقطع الوقت في الإسلام؟ تقطيع الوقت ترتبط به المعاملات الأساسية، يعني أرجوك أنا أشغل لي عامل، العامل الكبرى أشغله إذا ما أكو تقطيع للوقت، لكن أشغله بوقت محدد حصة من الوقت، مثلا يشتغل 8 ساعات لا يكون أسرقه ولا يكون هو يسرقني، ولا تبخس الناس أشياءهم. أنا مستأجرة 8 ساعات لازم يشتغل بها 8 ساعات. ولذلك بعض فقهاء المسلمين لما يجي إلى قوله تبارك وتعالى والحرمات قصاص، يقول الوقت الذي يقضيه العامل بالعمل هذا من الحرمات، ما ينبغي أن نجي للعامل نزود دقيقة عمل، ولا ينبغي هو أن يسرق دقيقة من الوقت حتى تكون الحقوق محفوظة، لأن اثنينهم يحاسبون غدا أمام الله. إذن التاريخ هو تقطيع الوقت. الوقت هو شنو؟ الوقت بعد من الأبعاد، عينا مثل ما أنت الآن تمشي أفرض على جادة، الوقت جادة عينا بعد من الأبعاد، مثل ما عندنا طول وعارض وعم، عندنا زمن، الزمن بعد من الأبعاد، انقطع حتى نضبط معاملاتنا تصرفاتنا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، نعم، بينقطع الوقت حتى نضبط تعاملنا، مواشن زرعنا، عباداتنا اللي مرتبطة بالوقت. فالنبي عندما هاجر ووضع التاريخ بعد ذلك، وضعه المسلمون بإشارة من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حققت لنا الهجرة هالمعنى. هاي وحدة. اثنين، أول شيء في السنة اللي هاجر بها النبي هي نفسها أول شيء بدأ سوى، أزال العقبات النفسية عن المجتمع الإسلامي. العقبات النفسية شنو هي؟ يعني احنا عندنا ألعن مصيبة، عند الناس ان بعض الناس يتصور ان المعدن اللي هو صاير منه معدن متميز ماكو مثله ابدا، يعني انا من آل فلان وآل فلان شادك الناس ها، والباقين ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا ها، إحنا المتقدمين وإحنا العباقرة وإحنا اللي نتفجر طاقات والآخرين درجة ثانية ها. ترى النظرة مو بس عند العرب هاي، لا لا، هاي النظرة عند الشعوب الأخرى موجودة عينا. ولذلك خطر جملة أكو في التاريخ ترجع لهم، صنفوا الناس إلى جنسيات، يعني تأمل دول اللي كتبوا بالحضارة أكدوا على الجنس الأشقر، بعض الناس أكدوا على دماء وقالوا هاي الدماء زرقاء، وبعض الدماء نعم عادية، بعض الناس أكدوا على الخلفية اللي كانت بالزمان السابق إيش أكو بيها من منجزات، وأنه أكو ناس ما عندهم منجزات أبدا. حتى وصل الأمر إجوا إلى بعض الأمم قالوا دول الأمم والله ما بعث لهم نبي أبدا لأن ما عندهم قابلية ها؟ كلام عجيب يعني، كلام غريب. والحال الله عز وجل رب العالمين ساوى بين الناس، الناس بأجمعهم عبيد الله ها؟ الناس عبيد الله يختلفون، واحد الله كاتب له بس ينولد تتلقى مدرسة وأجواء حضارية وأجواء ثقافية ها؟ واحد لا والله ينولد تتلقى مشحة ونعجة يرعى بيها وشيء من حقه، يعني شلون ذنب هذا ها؟ هذا هو اجى ووقع هنا. فإذا المسألة لا تجي تقول لي أنت ماكو فرق بين إنسان وإنسان في القابليات الذهنية أبدا ها؟ فإجا النبي خطها الخطوة، شنو جاب لك بلال الحبشي خلى علما أخو خلى إلى ابن رويحة الخثعمي رئيس قبيلة من القبائل الضخمة ها؟ أخا ما بينهما، آخى بين فلان وفلان ها؟ قام يجيب أبو دار سوى لأخو سلمان، سوى لأخو موشكل عمر حط لأخو أبو بكر، حط لأخو بلال الحبشي، حط لأخو آخى ما بين الناس بين المسلمين، كل واحد وضع إلى جانب واحد وترك عليا وحده. يقول علي بن أبي طالب جئت وعيناي تطفحان دموعا، قلت له يا رسول الله أنت شو درت وشك عني، لماذا آخيت بين أصحابك وتركتني؟ قال لم أترك، إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. يقول أحد أدبانه لو رأى مثله النبي لآخاه وإلا فأخطأ الانتقاد. ويقول لعبد الباقي العمري يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وأبناؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. فإذا أول شيء النبي صلى الله عليه وآله أزال لك هالعقبة، إجا للمجتمع اقتلع من المجتمع هذا الشعور بالتفاضل، قلهم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ما أكو واحد من دم خاص وآخر من دم عادي، لا لا، كلكم دماءكم سواء، اللي يميزكم التقوى. فانتزع هالعقبة، شنو المراد؟ يعني شنو الهدف من نزع هالعقبة؟ لأن هاي ما تدري تترتب عليها آثار. أولا تكافؤ الفرص، يعني يكون الفرص تصير متكافئة، هذا مثل ما هذا يحصلوا له شغل، هذا لازم يحصلوا له شغل ها؟ مثل ما هذا تدلل أمام العقبات بالزواج ليحطون قدامه عقبة ها؟ هذا أيضا ليحطون قدامه عقبة، لأن الناس تتكافأ دماؤهم المسلمون وأموالهم وأعراضهم تتكافأ. قد يقول لي واحد وين شغال؟ إذا تفشي هذا اللي تفشيه لما ترجع إلى كتب الفقه عندكم المسلمين، تعال شوف شكو عندهم باب الكفاءة، باب الكفاءة. ها هذا واحد يجى إلى قاضي قضاة المسلمين قال لي أنا أشكو لك فلان. قال له شنو هذا؟ ليش تشكو؟ قال له هذا شتمني. قال لي يا سفلة. قال له أنت شنو شغلك؟ قال له أنا حجام. قال له أنت سفلة 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 سفلة. ها؟ ليش يعني شنو؟ يعني شنو؟ ما ليش؟ يعني رجل عنده مبضع، الآن جراح طبيب عنده مبضع يتولى الجراحة، شنو نقصه؟ ليش ناقص هذا؟ شنو معنى؟ ما أصلا أنا فرد شيء عندنا لو ترجع إلى باب الكفاءة شوي ما أحد أسترسل بالموضوع. لو ترجع إلى باب الكفاءة عندنا عند فقهاء المسلمين، هذا الشيعة طبعا، الشيعة يقولون ما أكو أبدا إلا الدين، مسلم كفو المسلم، يستدلون بالآية إن أكرمكم عند الله. زين المذاهب الإسلامية الأخرى لو شوف في باب الكفاءة، البعض يعتبر الثروة، البعض يعتبر المهنة، البعض يعتبر القبيلة، البعض البعض البعض، يعني توضع عقبات عجيبة غريبة في سبيل إزالة التفاوت بين المسلمين، وهذا غلط تمام الغلط. النبي صلى الله عليه وآله تعب حتى يزيل هالعقبات، جعل المسلمين أخوة تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. نعم، ولذلك المسلمين كانوا يحملون هالشعور، هذا الشعور نعم حملوه في أشد الحالات. فالنبي آخى، أول عملية قام بها آخى بين المسلمين، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار أنفسهم بين المهاجرين أنفسهم، وجاب الأسود ويا الأبيض كلهم على حد سواء، وأعلن الوثيقة الشهيرة المعروفة بحقوق الإنسان، أعلنها في حجة الوداع. طيب هذه أول عملية قام بها النبي بعد الهجرة. العملية الثانية مباشرة، يعني من بعد موضوع الهجرة ومن بعد المؤاخاة، النبي اجى اقر الصلاة ووزعها. نبه لي شوية للنقطة، عندنا الان احنا صلاة سفر وعندنا صلاة حضر. صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر 4 ركعات، طبعا هي الرباعية اللي تفصل. زين هاي شلون اجت؟ شنو دليلها؟ طب محمد ابن مسلم وزرارة رضوان الله عليهما دخلا على الإمام الباقر سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله اخبرنا عن صلاة السفر، ما هي؟ شنو كيفيتها وشنو عددها؟ قالهم القرآن الكريم يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قلهم القرآن هنا أمر بقصر الصلاة، قصر يعني التنقيص. زين في نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله نص على أن صلاة السفر ركعتان. تقول السيدة عائشة زوج النبي تقول أول ما فرضت الصلاة كلها ركعتين ركعتين. زين بعد ذلك أقرت صلاة السفر على ركعتين وأتمت صلاة الحضر. يرويها الترمذي ويرويها صاحب المنتقى ويرويها عشرات الروايات موجودة بها. زين النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقصر بالسفر. عندنا الآن المذاهب الإسلامية بالنسبة إلى الأدلة قسمين، قسم يفتهم من الدليل الاستحباب، يعني يقول الإنسان جائز إلى أن يقصر وجائز إلى أن يتم بالسفر. كيف يريد يصلي 4؟ من دولة؟ الشوافع والموالك والحنابل. الحنفية والشيعة لا، يقولون بالسفر القصر عزيمة، نعم يعني مو رخصة، لا عزيمة، واجب متعين أن يصلي ركعتين. كأنه الله عز وجل يريد يعطي رخصة لعباده يخفف عنهم. يعني هذا التعليل وارد دائما بالروايات، أن تلك رخصة الله اغتنموها، الله عز وجل أعطاك. الله مثل ما يحب أن يؤخذ بأمره يحب أن يؤخذ برخصه. فهذا كأن المسافر وخصوصا المناطق اللي ينتقل إلها الإنسان وما مؤهل يعني بعد تمام تأهيل كامل، يعني هنا متعود افرز سجادته فراشه عدهله يتوضا اموره موفره يشغل عليه، لكن بالسفر قد يكون يسكن درك الصلاه هو بالطريق، قد يكون درك الصلاه هو في بلد بعيد ما متيسر الى بعض الامور، كان الله يريد ان يخفف عنه. موضوع السفر، السفر بالواقع هو حاله استثنائيه، السفر حالة استثنائية، لذلك أراد الله عز وجل أن يخفف على عباده في هذا الموضوع بالذات. فاعتبرت الصلاة بالسفر ركعتين وبالحضر أربع ركعات. أي النبي صلى الله عليه أول سنة دخل إلى المدينة بدأ بهذا المعنى، وهذا يدل على الاهتمام بالصلاة. يعني احنا الصلاة الان عندنا حتى في حالة الخوف، يعني انسان اذا خاف المكروه يعرف ان راح يصيبه مكروه، في مثل هالحالة ما يترك الصلاة. شلون يعني ما يتركها؟ يعني قدر يصلي متجه الى القبلة، قدر ما قدر بس بالنية يتوجه الى القبلة، وبعدين اينما تولوا فثم وجه الله. ها؟ يقدر قدر يقرأ الحمد ويقرأ الشورى، قدر ما قدر نعم يقرأ ما تيسر من القرآن، ما قدر بالإيماء. يعني شنو هالإصرار على الصلاة؟ ليش الإصرار على الصلاة؟ لأن الصلاة الرابط الوحيد الذي يشد الإنسان بالعوامل، عوامل الخير هي الصلاة. شلون؟ أنت ملاحظ شو تعبر بالقرآن؟ يعني انت الان لما توقف تقرا الحمد شو تقول له؟ شو تخاطب للباري؟ تقول له اياك نعبد واياك نستعين. زين انت واحد، ليش اياك نعبد؟ ها هي صيغه جمع، انت واحد تقول اياك اعبد، ليش اياك نعبد؟ يعني يقول له انا اضم صلاتي الى صلاه المسلمين كافه، حتى اذا بيها نقص راح تضيع ويا المجموعه، انت كريم ما راح تهمني راح ترحمني. ها يعني تحط صلاتك ويا صلاة المسلم من ناحية، من ناحية ثانية تريد تعبر بانني جزء من المسلمين، انا جزء، انا جاي الى الله اريد اصلي الى الله عز وجل، وانا جزء من المسلمين اريد الرحمة اللي تنزل على المسلمين تشملني. فليسمع دعاة السوء الذين يريدون تنزيق شمل المسلمين، ويجي لمجرد ان هذا خالف بالرأي ورأسا ان شاء الله المنحة اعطاها الهدية، انت كافر مشرك. نعم لا يا اخي، لا لا، هذا رجل جاي متجه الى الله عز وجل، حتى اذا عنده خطأ، اذا اكو عنده خطأ يعلموه يهذبوه يأشرونه يقولوا له ترى عندك هالخطأ صلحه. وهذا كان سيرة النبي صلى الله عليه وآله، كان سيرة رسول الله أن يراقب الصحابة في تصرفاتهم في صلاتهم. فذول إذا صلوا قدام النبي والنبي ما نهاهم اتأكدوا بأنه صلاتهم صحيحة. طيب، إذن الصلاة صلة بين العبد وربه، مهمتها أن تصنع الفرد، والنبي بطريق الآن هو بصدد شنو؟ بصدد صنع المدينة، صنع المجتمع المدني. المجتمع المدني يريد الفرد المواطن الصالح، المواطن الصالح هو النواة. أنا لما أريد أبني بيتي لازم أبنيه من طابوق، هذا الطابوق مو منخوب مو منخور، لأن وحدة إذا منخوبة راح تأثر على الباقي، راح تأثر على البناء كله. فيحرص الإسلام على أن يبني المجتمع بناء سليم، أن الإنسان إذا استشعر الصلاة، إذا صارت صلة بينه وبين ربه وصلة بينه وبين مجتمعه، لا شك راح يكون إنسان متقيد بالقيم بالأخلاق، نطمئن إلى من ناحية الصلاة. هذه الظاهرة، إذا النبي صلى الله عليه وآله أقرها رأسا عندما نزل بالمدينة من بعد الهجرة أتم صلاة الخبر وأعلن القصر في صلاة الشطر. طيب اثنين، ثالثة، في نفس السنة زوج بنته فاطمة من علي بن أبي طالب رأسا من بعد الهجرة. شلون؟ لأن نزل عليه قوله تبارك وتعالى، تنبه لي للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. مفسر الشيعة يقولون الآية نزلت بعلي بن أبي طالب لأن اجتمع له مع النبي النسب والصهر. أنا شو أتصور أن الأمر الواقع، بس هاي الرواية عندنا مثلا أفرض، والمكان الآخر ما موجودة، لأن الآن ما عندي شوية وقت أبين لك أن المنافذ التاريخية، منافذ التاريخ اللي كتبت التاريخ وكتبت الشيرة من هم، حتى تعرف زين علي بن أبي طالب إلى حصة ولو هكذا، لأن اللي كتبوا التاريخ ما تدري من هم. أيام الأمويين، وأيام الأمويين كتب، والأمويين ما كانوا يطيبون لهذا الرجل نفس أبدا. يدخل أضرب لك مثل، إجا ولي العهد كان سليمان بن عبد الملك، إجا للحج، مر بالمدينة، واحد من الأعلام اللي كانوا يكتبون التاريخ إبان بن عثمان بن عفان، زين صاح له، قال له تعال اكتب لي السيرة والتاريخ. قال له هي مكتوبة عندي، أنا ما أخذها من أوثق المصادر ومصححة وموجودة عندي بكتب. قال له جيب ليها. أقبل بها، لما قرأها سليمان شاف أكو بها فضائل للأنصار في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، في كفالة النبي، في الجهاد، شاف لهم فضائل. قال شنو هذا؟ شنو تقولوا الأنصار هنا دولة لهم قيمة هنا؟ قال بلى، هذا الواقع. قال احنا وحدة من اثنين، يو آبائي غامطين حقهم لدولة، يو لا هذا التاريخ كذب، انا هذا تاريخ ما قبله، حتى اخذ رأي الخليفة ارجع لعبد الملك. شو دي جيبها للكتب؟ اخذ الكتب مزقها، نبه لي شوي زين، مزقها، اجا الى الشام، دخل على ابيه عبد الملك، قال له القصة هالشكل، انا امرت ابان ان يكتب التاريخ، ان يكتب السيرة، وجاب ليها مكتوبة وشفت فيها مناقب للانصار ومزقتها. قال له نعمة ما صنعت، شنو مصلحتك تجيب لأهل الشام شيء لا نريد أن يقرأوه؟ جيب لهم شيء تفتح عينهم على شيء احنا ما نريد يعرفوه. هاي إذا كانت ويا الأنصار، تعرف السبب شنو؟ الأنصار كانوا إلى جانب علي بن أبي طالب، فإذا كان الأنصار هالشكل الموقف منهم، ايش رأيك بعلي بن أبي طالب؟ زين تتصور هذا أيضا، هذا لو كان شايف أكو بالتاريخ اسم لي علينا فارس راح يسوي، راح يعرف حتى الارض. لكن ارجوك، قدر هو قدر يعني استطاع ان يضيع ذكرى لهالرجل هذا؟ ابدا، ما كان لله ينمو. نباني، فاذا خلينا نرجع للموضوع. النبي صلى الله عليه واله ايضا راح سن، هي نفس السنه، بس اجا سوى زوج عليا من فاطمة. هاي الآية اللي قلت لك أنا شفت أتصور إحنا بس نرويها، لا، شوف الجماعة أيضا من رواة المسلمين يروونها. القرطبي في تفسيره لما يجي إلى هاي الآية ينقل عن ابن سيرين أنها نزلت في علي بن أبي طالب، يحب يشوفها. مصادر أخرى تقول أن هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن تقول اجتمع له مع النبي النسب والصهر. زين، شنو هي الخطوة الضخمة اللي خطاها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المعنى، يعني في زواج علي بن أبي طالب؟ وقلنا أن النبي قام بخطوات ضخمة، لم يمرن عليك الخطوات، خلينا نشوف هاي الخطوة شنو هي الضخمة. هنا الخطوة أن فاطمة بنت رئيس الدولة، مو الشكل، رسول الله صلى الله عليه وآله نبي الله يحمل بيد رسالة السماء ويحمل باليد الأخرى قيادة الأرض. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع السلطتين الزمنية والدينية. زين، إذا كان هذا الرجل الضخم يحمل السلطتين والناس تتسابق لأن تتزوج ابنته، ما تدري أنت ما ظل واحد من وجوه الصحابة ما هجى وأهل الأموال أهل الجاه أهل المكانة، كل واحد كان يلوح بما عنده. والنبي يقولهم لا، ترى آخر الأمر قالهم ترى اللي يخطب مني فاطمة أشكوه إلى الله، المسألة مو بيدي أرجوكم، لا حد يقول لا تعبوني. فعلا ما لبى أحد إلى أن جلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه دخل عليه وهو يبدو عليه شيء من التعثر والتلعثم والحياء، قال له ارفع رأسك لعلك جئتني خاطبا فاطمة. قال له بلى يا رسول الله، أنا الحياء يمنعني. قال له أنا ما أريد أمن عليك، الآن كان عندي جبرائيل آنفا قبل دخولك وأمرني أن أزوج فاطمة منك. طيب شنو الخطوة اللي خطاها النبي في هذا؟ أولا إلى جملة من الأعراف النبي صلى الله عليه وآله خالفها في المعنى، يعني قريش كانوا يعيرون يطبون على خديجة في أيام زواجها من النبي، يقولون أنت ما لقيتي غير هذا، هذا كان يتيم عند أبو طالب، يعني شنو ليش عندك هالمكانة الأموال، يعني فحط أكو 100 واحد يخطبك ليش هذا؟ تأمل، كانوا يعيروها حتى قاطعوها زمن الوضع زمن الولادة، قاطعوها إلى خديجة، يعني النساء ما طبا عليها ما دخلا عليها. عادة المرأة عند الولادة تحتاج إلى بعض القوابل وياها، لأن قاطع عنها أنت تزوجت يتيم أبي طالب فقير، زين يجي رسول الله يزوج بنته بنفس الدو بنفس المعنى عينه، شنو المهر اللي ينساق؟ المهر اللي ينساق إلى علي بن أبي طالب شنو؟ يعني احنا نعرف في تاريخ المسلمين واحد ودى مهر يصل إلى ملايين الدنانير، واحد ودى مهر نعم يصل إلى درجة تفرش له غرفة بالذهب، واحد وواحد وواحد وبعض الصحة شل نروح بعيد، قد يقول لي واحد هاي زمان متأخر. مروان بن الحكم الزوج امرأة دفع لها 50,000 دينار، 50,000 دينار تزوج، مو عبد الله بن الزبير اخوه مصعب تزوج امرأة دفع لها 1,000,000، مو يقول له واحد من الشعراء ابلغ عميد بن الزبير رسالة من مؤمن لك لا يريد خداعة بضع الفتاة بـ1,000,000 كامل وتبيت سادات الجنود جياعة. تتأمل، يعني المسألة معروفة كانت، مثلا يجي رسول الله يخطوها الخطوة الهائلة، شنو يزوج فاطمة بـ460 درهم، هذا مجموع المهر الذي سيق لفاطمة، واللي طلعوا الصحابة أخذوه بأيدي، طلع أبو بكر وعمار بن ياسر ومجموعة من الصحابة أخذوا هالأربعة، وبلال الحبشي أخذوا هالـ460 وزعوها، قسم اشتروا بها طيب وقسم جابوا سرير مجمل بشرائط النخل، سرير هذا سرير عادي مجمل مال جريد النخل، وستر منصوف وحصير هجري ومخضبة من نحاس وقعب لللبن وشن للماء، هالأثاث هذا جابوه طرحوه بين يدي رسول الله، والنبي يقلبه ويقول بأبي وأمي قوم جل إنائهم الخزف. هاي وحدة من الأعراف اللي شحقها النبي. العرف الثاني شنو؟ رسول الله عاش في قلب الجزيرة العربية مكة، ومكة يقول عقيل ابن علفة المري يجتمع إلى هذا من رؤساء العرب، يقول إني وإن سيق إلي المهر 1,000 وعبدان وذود 10 أحب أصهاري إلي القبر. أنا حتى لو يجيبوا لي الآلاف والعبيد وعشر أزواج من الإبل كل هذه ما تعنيني، أفضل صهر إلي أحسن نسيب إلي القبر أشيلها أضمها بالقبر. ها أتأمل اشتنكف هذا قال بنتك تشاق تخطب إلى رجل آخر ما يطيقها ما يتحملها. زين يجي رسول الله بنفسه هو يقود موكب العرش مال فاطمة، ها هو يقود موكب العرش مال فاطمة. نعم انت تعرف ان ازواج النبي كلهن استركن في زفاف فاطمة. عائشة كانت لها ارجوزة، ها يا نسوة استرن بالمعاجر واذكرن ما يحسن بالمحاضر. حفصة لها ارجوزة، ها في ارجوزتها ايضا كانت الى جانب عائشة. معاذ ام سعد ابن معاذ اقول قولا فيه ما فيه واذكر الله واوليه الى اخر ابياتها. ام سلمة شرن بعون الله جاراتي. سلمان الفارسي بيد زمام الناقة. عمار ابن ياسر الى جانب الناقة. ابو ذر من وراء الناقة يسوقها. رسول الله والصحابة امام الناقة ويجيب هبيدة، ها ويوقف باب الحجرة ويقنع بالشيبة الكريمة الى السماء يقول يا رب انك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد، ويأخذ بيد علي بن ابي طالب فيضع يد فاطمة في يده ويقول له هذه وديعتي يعني. يحق النبي يسحق العادة ويريهم أن السعادة لازم تكتمل للأسرة وما أكو جو وارث مثل جو الأبوة ليكون تتبعون أعراف الجاهلية، لا اسحقوا هالعادات هيا وليكن أنتم تعملون على إنشاء البيت السعيد. يحق النبي هذه الخطوة. وبعد بنفس الوقت الخطوة الثالثة اللي يخطوها الى جانب هذا ان ما يبارح البيت بعد ذلك، يعني يهم ان يكون اولاد فاطمة ان يكونون مشدودين الى وانهم اولاده. على كل حال خطوات كثيرة خطاها النبي بالهجرة، واهم خطوة انه اوجد للمسلمين دار الامان والعزة. ولذلك المسلمين لما هاجر النبي هاي الهجرة طلعوا له وهم شاعرين بالكنز اللي حصلوا عليه، شاعرين ان النبي صلى الله عليه وآله راح يعلي مدينتهم. وفعلا الان مدينة الرسول هي الألق في عيون المسلمين، الان مدينة الرسول المحببة الى مشاعر المسلمين. الان لما تدخل الى مدينة النبي تلمح بيت فاطمة وتلمح آثار رسول الله وتلمح الموقف اللي وقف في ذلك اليوم. مو يقول له واحد من الشعراء وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع الى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها الى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على مر الدهور. نعم هذه كلها يراها الانسان اذا دخل، ادركوا ان دخول النبي الى المدينة راح يجلب لهم مجد الدنيا والاخرة. وفعلا كانت المدينة فرحة وطلعت المدينة باجمعها تطفو على موجة من الشرور لان النبي دخل ويا الفواطم، فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت رسول الله. نعم ذن الفواطم كلهن طبا ويا النبي بالهجرة الى المدينة، ها وصارت المدينة كتلة من الافراح. ودخلت الفواطم الى المدينة شو وقت ربها طلعان مرة اخرى طبا للمدينة من بعد واقعة الطب. فنشوف شو اللي صار من بعد واقعة الطب، كيف استقبلت المدينة ضعينة رسول الله. اذا كانت في المرة الاولى استقبلتها بالافراح، خلي نسمعها شلون استقبلتها بعد ذلك. مدينة جدنا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمان، رجعنا لا رجال ولا بنين. بالفعل لا رجال ولا بنين، مجموعة من الأرانب. يا ما بقى عندي عقب ذاك الزمان الراح إلا عيون كلها دموع وإلا قلب كل جراح. جت نعلوم من الطاب غراب البين بكم صاح، رديت أسأل ديارك وديارك تناشدني. يا وحشة ثناياكم ويا ذا القلب المكسور، ثنايا خلت من أهلي وبيت أظلم وما بي نور، ظلم حرابكم خالي وظل ربع المجد مهجور، وانا متيه دربي يصيدني البيان ويردني. تجول من دار الحسين الى دور بني هاشم الى دار العباس، منهم صدع يا بيان صدري لهدى التسعر تحت ظلي، اخبي عن الشمات دمري وذكرك بنص الليل ولعي بالامشك نومعي، واليوم قاد رحلوا وخلفوا. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.